أما بعد، حين توجه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالى أهل الطائف وكالوا له الأذى حتى أدموا قدميه الشريفتين، لم يكن صلى الله عليه وسلم يقبل أن يدعو عليهم، لم يكن يقبل أن يدعو الله تعالى عليهم، لكنه صلى الله عليه وسلم وبالقلب الرحيم الذي اتسع للعالمين توجه معلنا حقيقة رحمة دعوة الله، مبينا أن الذي سيقف بعده في الدعوة إلى الله ينبغي له أن يحمل ما حمل في قلبه من الرحمة، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وهكذا ذكر أن أعدادا كبيرة من الجنود الذين جاءوا إلى غزو العالم الإسلامي من أمريكا ومن غيرها دخلوا في الإسلام، ودخل أبناؤهم في الإسلام، ومنذ أمد تحول كثير من التتار الذين جاءوا يريدون غزو الإسلام وأهله وبلاده فتحولوا إلى الإسلام. وما ذلك أيها الأحبة إلا لأن الإسلام دين إنساني يتسع لكل إنسان، وما ذاك إلا لأن الإسلام إنما هو المشروع الإنساني العالمي الحضاري الذي يتقبله كل باحث عن الحق ويرغب فيه كل طامع في الخير. وحينما نفهم إسلامنا مشروعا إسلاميا حضاريا عالميا نستطيع أن نقدمه إلى القريب والبعيد، نستطيع أن نقدمه إلى الصديق والعدو، لأن الرحمة العالمية تنظر إلى العدو على أنه استعداد قابل للهداية. ذلك هو الفارق بين من انطلق من قوميته فنظر إلى القوم الذين هم دونه ففهم أنه لا يمكن لهم أن يتحولوا إلى قوميته، فكان العداء متأصلا وأبديا. ذلك هو الفارق بين من انطلق من أي منطلق سوى ذلك المنطلق الإسلامي الإنساني الذي يتسع لكل الناس. وهكذا أيها الأحبة، ينبغي لكل مسلم أن يفهم أنه مطالب بفهم الإسلام أولا، مطالب أن يفهم أن الإسلام لا ينحصر في عبادة فردية يدخل فيها إلى المسجد والمعبد، إنها رسالة بناء حضاري، إنها رسالة تغيير عالمي. الأمس حاولوا أن يوجهوا الحرب معلنة إلى كل مسلم حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، وما لبس الإسلام الذي هو روح حية تبعث الأمم وتنهض الهمم، ما لبس ذلك الإسلام أن جمع المسلمين لأول مرة ليعلنوها كلمة معلنة من غير خوف، لينقلب السحر على الساحر، ليقولوا مخاطبين رئيس إدارتهم: أنت عنصري، أنت الذي تخالف قوانين بلدك. يقولوا لو ستكون كلمة واحدة للمسلمين تسقط عنصريتك. بدأ الإسلام بعد تلك المواجهة يأخذ أبعاده الحقيقية، ينشر قيمه وحقائقه، وبدأ العالم يتعرف إلى ذلك الإسلام. أيها الأحبة، من هذا المنطلق حين نفهم إسلامنا مشروعا عالميا حضاريا نستطيع أن نتحمل المحنة وأن نتجاوزها كما تحملها المصطفى صلى الله عليه وسلم في الطائف وكما تجاوزها ونستطيع أن نقول كما قال صلوات الله وسلامه عليه لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. حينما تكون أيها المسلم بعيد النظر حينما تحمل في قلبك الرحمة العالمية وتحمل المشروع الحضاري العالمي ولئن كنا أيها الأحبة أوجزنا في الأسبوع الماضي مفردات المشروع الحضاري العالمي الإسلامي الذي ينبغي علينا أن نقدم مفرداته إلينا وإلى العالم فإن هذا يقتضي بعض الشرح لبعض مفرداتها. وأذكر أيها الأحبة بالمفردات التي ألمحنا إليها في الأسبوع الماضي. أولا الارتباط الشديد في هذا المشروع الحضاري الإنساني الإسلامي العالمي الارتباط بين العلم والدين. ثانيا الجمع في هذه الحضارة التي يقدمها الإسلام بين الدين والدنيا. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ليكون المؤمن معمر الدنيا والآخرة مخالفا بذلك الذين انحصرت هممهم في اللاهوتيات فأعرضوا عن بناء الحضارة المادية التي أمر الله سبحانه وتعالى ببنائها. ثالثا المساواة البشرية على أرض هذا الإنسان المساواة البشرية على وجه المعمورة لتتحقق حقيقة الوحدة الإنسانية دون تمييز ودون طبقية ودون عرقية. رابعا استخدام العقل بأقصى طاقاته ليكون توظيفه في القضايا الدنيوية والدينية مستمرة عبر البحث الكوني وعبر الاجتهاد الديني. خامسا إشراك المرأة واعتبار مكانتها مع احترام خصوصيتها. سادسا عقيدة التوحيد التي من خلالها تتحقق حقيقة الوحدة العالمية. واليوم يا إخوتي نضع بعضا من الهوامش حول مفردة من هذه المفردات التي هي مفردة الارتباط الشديد بين العلم والدين. أولا يكفي العاقل الذي يريد أن يفهم ذلك الارتباط بين العلم والدين أن يقرأ ذلك النص الكريم الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه ذاته العلية معلما للإنسان حين قال سبحانه وتعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فجعل الحق تبارك وتعالى ذاته الأقدس معلما للإنسان. ومن فهم أن الدين إنما هو حقيقة إلهية تستنهض الإنسان وتخرجه من ظلمات جهله إلى نور إنسانيته وربانيته يفهم ما معنى أن يكون الله تعالى معلم الإنسان. يفهم أن كل تعليم يتعلمه الإنسان لا يمكن في حال من الأحوال أن ينفصل عن حقيقة تعليم الله ولا يمكن في حال من الأحوال أن ينفصل عن التفكر في ذلك الذي يتعلمه والذي يزيده قربا بمعلمه الأول سبحانه وتعالى علم الإنسان. وهكذا يرتقي الإنسان في دينه كما يرتقي في علمه، ويرتقي في علمه كما يرتقي في دينه. ثم إن الإسلام قسم المجتمع إلى سويتين اثنتين، لم يقسم المجتمع إلى سوية تنتسب إلى المال وسوية فقيرة، ولا إلى سوية تنتسب إلى القوة المادية، ولا إلى سوية تنتسب إلى منصب أو جاه، لكنه قسم المجتمع إلى سويتين اثنتين، سوية تنتسب إلى العلم وسوية لا تنتسب إلى العلم. وذلك بقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالمجتمع كله سويتان اثنتان، الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالذين يعلمون انما هم اهل القرب وانما هم المرضيون، والذين لا يعلمون انما هم اهل البعد. واقرأوا قوله تعالى: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. لتتأكد تلك الحقيقة، حقيقة سوية العلم التي ترتفع فوق سوية الجهل. وفي حديثه صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقوله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ينبه إلى قضية هامة مهمة، ينبه إلى قضية مهمة تؤكد وترسخ تلك المقدمة التي بدأناها حينما كان ربنا تبارك وتعالى معلم الإنسان، فارتبط العلم بالدين. ربط ربنا سبحانه وتعالى بين العلم وبين خشية الله حينما قرر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا نص يؤكد أن كل متعلم ينبغي أن يكون من أهل الخشية، فلا يتصور متعلم بعيد عن الخشية. هكذا يقرر النص القرآني. فكيف يمكن لنا أيها الإخوة الأحبة أن نتصور وصف المتعلم بعيدا عن الخشية؟ تلك هي الإشكالية الكبرى التي ينبغي لنا أن نحلها في مجتمعنا الإسلامي، حتى نفرق بين وصف المتعلم وغيره، وحتى نحدد هوية العلم. النص القرآني يقرر وقائله أصدق الصادقين الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكيف يرى مثقف وهو بعيد عن الخشية؟ إن هذا يعني أن نعيد النظر في معنى المتعلم، وأن نعيد النظر في فهم العلم حتى تكون واضحة تلك الحقائق. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ثمة خلل ما، لأن النص القرآني نص قطعي. فكيف تعلم في الجامعة وكيف تثقف بالثقافات ثم هو بعد ذلك لا ترى الخشية في قلبه؟ والله سبحانه وتعالى يقرر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيها الإخوة الأحبة، حين اعتقد الإنسان أن التفكر في مادة الكون بعيدا عن التفكر في انتظامها ومن ينظمها، حين تفكر، حين تصور الإنسان أن معرفة المادة الكونية بعيدا عن التأمل في انتظامها ومن ينظمها، حين تصور الإنسان أن ذلك يسمى علما، حصل الخلل في التصور. فالعلم لا يمكن أن يوصف بأنه علم إلا حينما يكون جزما مطابقا للواقع عن دليل، كما يقول العلماء حين يكون جزما مطابقا للواقع. وهذه المعرفة لم تكن مطابقة للواقع لأنها معرفة ناقصة وقفت عند الظاهر ونسيت ما بعده ونسيت ما يرتبط به من الحقيقة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ذلك هو ما لا يرقى الى وصف العلم ولا يرقى الى مسمى العلم. فكيف يمكن للانسان وهو يعرف مادة الكون وينظر الى حركتها دون ان يتأمل في ذلك التنظيم والاتقان، ودون ان يتأمل من الذي حرك ومن الذي نظم؟ كيف يمكن لهذه المعرفة ان تسمى؟ كيف يمكن لهذا التصور ان يطلق عليه انه مسمى العلم؟ لا يمكن يا اخوتي ابدا، لان المعرفة او العلم ينبغي ان تكون مطابقة للواقع. وهكذا نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والارض، قل انظروا ماذا في السماوات والارض. فهو سبحانه وتعالى لا يريد لنا ان نقف عند مادة الارض ومادة السماء، ولكنه سبحانه وتعالى يريد لنا ان ننظر حتى نصل الى حقيقة. فان نحن وصلنا الى حقيقة توصلنا الى الخشية، عند ذلك نكون اصحاب العلم. قل انظروا ماذا في السماوات والارض، واقرأوا قوله تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ويتفكرون في خلق السماوات والارض، فلم تكن معرفتهم واقفة عند النظر في مادة الارض والسماء، لم تكن معرفتهم منحصرة في الاجرام، انما وصلوا بعد النظر الى تلك الحقيقة التي تزيد خشية في قلوبهم، التي تزيد الخوف والخشية في قلوبهم، فقالوا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فازدادت الخشية في القلوب. صاحب هذه المعرفة يسمى متعلما، حينما عرف بالبحث الكوني ووصل الى دقائق مادة الكون، وصل له في نفس الوقت الذي وصل فيه الى النتيجة، فكانت المعرفة كاملة. فقال: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وهكذا تجدون ايها الاحبة ان القرآن الكريم لا يدعو دعوة مجملة وحصر الى ذلك النظر، بل هو يأخذ بيدك ايها المسلم ويسير بك في مفردات العلوم، انه لا يوجهك الى النظر المجمل، لكنه يأخذ بيدك الى النظر المفصل في مفردات العلوم الكونية علما علما. ولا نستطيع ان نحصي الايات، لكننا نأتي بالامثلة لا للحصر ولكن للمثال. في علم الفلك اقرأوا قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون. ذلك هو وصف اهل العلم، لقوم يعلمون، يفهمون علم الفلك ويفهمون ان الذي جعل ذلك الكون وتلك الاجرام السماوية انما هو الله، وهو الله، وهو الذي جعل لكم النجوم. فلم تكن النجوم بطبيعتها ولا بذاتها، ولم تتحرك حركة ذاتية، لكنه هو الذي جعلها، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ثمة حكمة، ثمة سنة كونية تدلك ايها الانسان وتأخذ بيدك الى ربك. فان انت وقفت امام تلك الحقيقة ازدادت تلك الخشية في قلبك، وصرت قريبا من الله، صرت من اهل القرب، وهكذا قال قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. هؤلاء هم أهل العلم. هذا العلم هو الذي يستبق بالدين لأنه يسمى علما لأنه حقيقة العلم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها. وقرأوا قوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. هذا هو وصف من يعلم. وصف من يعلم دراسة فلكية في هذا العلم الذي هو المثال في الآية، يدرس من خلالها سنة الله في كونه ويفهم حكمته وقدره منازل متكررة ثابتة لا تجد لها تحويلا ولا تبديلا. وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب، ثم نقلك من علمك الكوني ومعرفتك بالسنة الكونية ومادة الأجرام إلى الحقيقة التي بها تزداد الخشية في القلب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. اقرأ في مفردات علم الأرصاد وأحوال الصحف، ألم تر أن الله يسجي سحابا، يعني يسوق السحاب، فالسحاب ليست المنخفضات الجوية هي التي تسيره، إنما الذي خلق المنخفضات الجوية. ذلك هو الفارق بين العلم وبين تصور ناقص ملحد يقطع الإنسان عن النظر في حقيقة العلم. ألم ترى أيها الإنسان أن الله يسجي سحابة يسوقه ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، ينزل المطر من ذلك السحاب وينزل من السماء من جبال، ولا يعرف ذلك المشهد مشهد الجبال إلا من مر بالسحب وهو في طريق الجو، لأن الرؤية من الأرض لا تعطي ذلك المشهد. أما الذي يمر بالطائرة يوما من الأيام بين السحب فيرى تلك الجبال ثم يقول كيف عبر محمد صلى الله عليه وسلم ابن الصحراء كيف عبر ولم يرتفع في طائرة. إنه كلام الله، لكن الله سبحانه وتعالى أشهده مشاهد الكون في رحلة المعراج حتى يكون شاهدا ومشهودا. ألم ترى أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من بعض فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار. تلك هي معرفة كونية مرتبطة بمن علم الإنسان وبمن نظم سنة الكون. تلك صالحة أن تسمى علما، ولا بد أن يكون ذلك العلم مرتبطا بالدين. الله الذي يرسل الرياح ولا تتحرك الرياح بنفسها، الله الذي يرسل الرياح فتسير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. الدورة المائية الزراعية ينبه القرآن إليها لتتأمل فيها، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. ألا ترى أنه ينبهك إلى النبات وخواصه ويبين لك أن من الأشجار شجرة اسمها الزيتونة وهي شجرة مباركة والبركة في اللغة الزيادة والذين درسوا تلك الشجرة تعجبوا لأن كل شيء فيها تحيط به موازين الزيادة ومعاييرها تعمر آلاف السنين، ثمرها في زيادة، نفعها في زيادة. يوقد لشجرة مباركة زيتونة، إنه يلفت انتباهك حتى تبحث بحثا كونيا فتفهم تلك الزيادة. ينبهك إلى تدبير النبات. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. نبهك إلى أحسن حالة للتخزير، وهذا ما لا يتنبه إليه المخططون الاقتصاديون حينما لا تخزن الحبوب في سنبلها. وقد أثبت علماء الزراعة أن أفضل حالة تخزين للحبوب أن تخزن في سنابلها. وهكذا يأخذ بيدك القرآن إلى مفردات العلوم الكونية، لا لتكون تلك الآيات مجال بحثك وحق، إنما ليحرك عقلك في مادة علمية فتفهم ما لا يعني أن تبحث بحثا كونيا في نفس الوقت الذي تربط فيه مادة البحث بمنظم الكون. والأمثلة أيها الإخوة كثيرة، سوف أتجاوز كثيرا منها لأصل إلى الخلاصة، إلى الخلاصة التطبيقية. إذا فكيف يمكن لنا على أرض الواقع أن نربط بين العلم والدين ونحن نرى الخلل؟ وقد مر على أمتنا حقبة أصبح الدارس الجامعي بعيدا فيها عن الإيمان. أيها الأحبة، لابد من طرح عملي، لابد من مشروع نفهم مفرداته. اليوم وجد إنسان مثقف ثقافة مادية وكان بعيدا عن الخشية، إذا هي نتيجة لمقدمات خاطئة. ينبغي لنا أن نراجع الحسابات في المقدمات حتى نصل إلى المتعلم الذي هو من القوم الذين يعلمون. المكتبة ممتلئة بالكتب، لكن تلك الكتب لن توصل إلى النتيجة. الجامعة وجدت فيها مناهج دراسية لكنها لم تنتج في النتيجة متعلمة بالوصف القرآني الذي وصفه خالق الإنسان سبحانه. وأستطيع أن أوجز أيها الإخوة المنهج التطبيقي في مفردات خمسة. إن نحن سعينا متعاونين، حكاما ومحكومين، شعوبا وقادة، منظمين ومنظرين ومنظمين ومن ينظر لهم، إن نحن كنا يدا واحدة تنتج متعلمات نستطيع أن نصل إلى حقيقة قررها كتاب الله وهو يصف العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وماذا يعني أن نصل إلى العلماء؟ إذا وصلنا إلى العلماء الذين ارتبطت الخشية بقلوبهم سدنا العالم، لأن العالم سويتان، من يعلم ومن لا يعلم. وإذا كنا من العلماء كنا سادة العالم، فالمشروع الذي ينتج العلماء ينتج سيادة على العالم. ذلك هو الفهم السياسي والاجتماعي والفهم الذي من خلاله نستطيع أن نتصور مستقبلنا في وقت أصبحنا فيه السوق، أصبحنا فيه أصحاب الوهم، اصحاب الضعف، المفردات الخمسة التي ألخصها أيها الإخوة على مستوى التطبيق العملي. أولا الكتاب، والكتاب أعني به نوعين، الكتاب الكوني الذي يبحث في المفردات الكونية، والكتاب الشرعي الذي يعلم متعلما علما دينيا شرعيا. الكتاب الكوني الذي يقدم الى الطلبة في جامعاتنا والذي يوجد في مكتباتنا، انما هو كتاب منفعل للالحاد العالمي، ونحن لا هوية لنا، انما نحن تبع لا نلتفت الى هويتنا الانسانية الاسلامية. وحين نقول هويتنا الإنسانية الإسلامية لا نغفل الذميين ولا نغفل الآخرين، فنحن نفهم أن الإسلام لا يعادي الآخرين. حين نقول الإسلام فنحن نعني الإنسان، وحين نقول الإنسان فنحن نعني الإسلام، لأن الإسلام لم يكن معاديا للآخرين، إنما كان محتويا ومحتضنا ومكرما ومتفضلا. الكتاب، حين نقدم كتابا كونيا نقرأ فيه الكون بسم الله، فنقرأ علم الطب وعلم الهندسة وعلم الفلك وعلم الأرصاد، نقرأ علم الزراعة وعلم الحيوان، نقرأه قراءة بسم الله، فنربط المعلومة بمبدعها ومنظمها. ذلك هو مشروع الكتاب الكوني الذي لا نقرأ فيه ما يقرأه طلبتنا إلى اليوم، وهم يقرؤون في كتب البيولوجيا ان الانسان متطور من قرد، نظرية عفنة انتنت قد تبرع منها اصحابها. وقروا في جامعاتنا اليوم ان الانسان متطور، وان كل سلسلة من السلاسل الحياتية تطورت عن التي قبلها. معلومات متناقضة تماما، تقرأ لغة إلحادية تفصل بين الكون ومبدعه ومنظمه، لكنني لم ألحظ ذلك في كتب علمائنا الذين كتبوا في الطب من سلفنا. حين قرأت في تاريخ الطب على سبيل المثال وجدت أن اللغة كانت مختلفة تماما. اللغة كنت تقرأ فيها خلق الله، كنت تقرأ فيها يتناول المريض الدواء فيشفى بإذن الله. ذلك هو علمنا في وقت حضارتنا. ارجعوا إلى كتب الطبري وابن النفيس، ارجعوا إلى كتب البغداديين والشاميين من الأطباء، تجدون أنها لغة مشتركة لم تكن تفصل بين العلم الكوني وبين القراءة بسم الله لذلك العلم. وحينما أصبحنا أتباع المادة الغربية أزيحت تلك اللغة من جامعاتنا، وتخرج ذلك المثقف وهو لا يستطيع ان يصل بين المعلومة وبين قراءتها بسم الله. اذا اولا ان ننتج كتابا كونيا يقرأ المفردات الكونية بسم الله، ثانيا ان نوجد كتابا شرعيا يدرس في كليات الشريعة في المعاهد الدينية، ونرى فيه الثقافة العصرية التي تجعل الذي يقرأ ذلك الكتاب مثقفا يفهم عالمه يفهم عصره. ذلك الانفصال الذي نعيشه اليوم يراق لنا حتى يتخرج في النتيجة نوعان: نوع جاهل بالثقافات العصرية، ونوع ملحد قد عرف مادة الكون وسننه دون أن يربط ذلك بمبدع الكون ومنظمه، لتكون في النتيجة حالة انفصام وانفصال، لتكون حالة صراع. المفردة الأولى التي توصلنا على المستوى العملي إلى هذه المفردة في المشروع الحضاري الإسلامي أن نوجد الكتابين: الكتاب الكوني والكتاب الشرعي بالوصفين اللذين ذكرتهما. ثانيا، حينما نبني الإنسان، أولا الكتاب، ثانيا الإنسان، حينما نبني الإنسان المتعلم للعلوم الكونية طبيبا أو مهندسا أو صيدلانيا فاهما لارتباط الكون بمبدعه ومكونه من خلال خطة تربوية إنسانية تشترك فيها أجهزة الإعلام، تشترك فيها الأسرة، يشترك فيها كل تجمع ثقافي حضاري يمكن أن ينتج في النتيجة مشروع إنسان. حينما تشارك في ذلك كل المؤسسات، وهذا يا إخوتي غير مستضعف، لا تقول أنت تتحدث بمثالية، نحن نبني واقعة، ومن الذي يبني الواقعة إلا أبناء الواقعة، ومن الذين يبنون البلد إلا أبناء البلد، ومن الذين يبنون الحضارة إلا الذين فهموا الحضارة. نبني ذلك بعيدا عن العصبية، منطلقين من الرحمة، منطلقين من فهم الآخر، منطلقين من الرحمة التي تتسع للعالم. حين نبني الإنسان المتعلم للعلوم الكونية فاهما لارتباط الكون بمبدعه ومكونه، وحين نبني الإنسان الفقيه والداعية الذي يجمع في صدره ثقافات عصره. الأمثلة من سلفنا المتعلمين: ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى التي ينسبها العالم الغربي إلى هارفي كذبا، وقد عرف ذلك، وتلك المعلومة ثبت بالدليل، والغرب يعرف ذلك، أن تلك المعلومة التي نسبت إلى هارفي إنما هي مسروقة من ابن النفيس الذي اكتشف الدورة الدموية الصغرى. ابن النفيس هذا كان فقيها، وكان له مؤلفات في الفقه والحديث. ذلك هو الإنسان المتعلم. ابن رشد، احمد بن محمد من علماء الاندلس، صاحب الكليات في الطب والارجوزة في الطب، هو نفسه القاضي الفقيه الذي تولى القضاء والافتاء. ابن حزم الغافقي الاندلسي، صاحب الفصل في الملل والاهواء والنحل، هو نفسه الطبيب اللامع الذي كتب كتاب الادوية المفردة. ابن سينا العباسي في العصر العباسي، حفظ القرآن وهو دون العاشرة، وأتم دراسة اللغة والفقه والمنطق وهو دون العشرين، وهو الشيخ الرئيس في الطب، وصاحب الكتاب الشهير القانون في الطب. ابن هبل البغدادي في العصر العباسي كان يدرس الفقه في المدرسة النظامية في بغداد، وهو صاحب كتاب المختار في الطب. ذلك هو الإنسان، الكتاب الإنسان. ثالثا، حينما نتجرع فندخل الثقافة الدينية إلى الجامعة. والثقافة الدينية ليست ثقافة عصبية. حينما ندخل مادة العقيدة، حينما ندخل المادة التي من خلالها يستطيع الإنسان ولتكن تلك المادة اختيارية، ولتكن تلك المادة مادة غير مرصدة، ولتكن مادة إدارية. ألا تجدون أن الجامعات فيها ما يزيد على 70% من المسلمين؟ ألا تعتبر؟ فلتقرر لغير المسلمين مواتهم وثقافاتهم الدينية، لا مانع، فليكن ذلك اختيارية، لا مانع. إنما إذا كنا أصحاب تخطيط ونريد للجامعة أن تخرج هم للحق، هذا إن كنا نريد لنرقى إلى رتبة العلماء، فلندخل الثقافة الدينية إلى الجامعة، ولندخل الثقافة العصرية إلى الجامعة، حتى لا يكون الجامع مظهر تخلف حضاري. رابعا، حين نوجد التجمعات المتعاونة غير الرسمية التي هي موجودة في العالم والتي تعرف بالجمعيات، الجمعيات وبابها مفتوح، التي تجمع بين التطبيقات الكونية التي تمثل نشاطا اجتماعيا في نفس الوقت الذي تكون فيه مظهر أمانة واستقامة وانضباط وعبودية. خامسا، حينما توجد الدولة المتعاملة مع المفردات العالمية بتدقيق رفيع، فاهمة النظام الاقتصادي العالمي، فاهمة النظام السياسي العالمي، ومدركة للتوازنات الحاضرة، لا تفتح الجبهات مع العالم، في نفس الوقت لا تخلع ثوب دينها، تستيقن أن التطور العلمي يواكبه تطور اجتهادي، ولا يمكن للتطور الاجتهادي أن يكون إلا بوجود الدولة. فالاجتهادات الفردية التي لا ترعاها الدولة لا تثمر ولا تثمن ولا تغني من جوع. العالم اليوم محتاج إلى التطور الاجتهادي، ولا يمكن للتطور الاجتهادي أن يقوم إلا برعاية الدولة. فالتطور العلمي الذي يواكبه تطور ديني اجتهادي يمكن أن يصور على أرض الواقع حقيقة الارتباط بين العلم والدين. تلك هي مفردات مختصرة، أعلم أن كل واحد منها يحتاج إلى تأليف، وأن كل واحدة منها يحتاج إلى تفصيل، لكنني أكتفي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، فهما وتطبيقا وعملا ودعوة، ونسأله تبارك وتعالى التوفيق والقبول. أقول هذا القول وأستغفر الله.